الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتعلق بمسألة الرزق. هذه الأيام يبدو هنالك شح في بعض الموارد الاقتصادية، شكوى من قلة الرزق أو من الضيق في الرزق، فنتكلم عن مناشئ ضيق الرزق ومناشئ سعة الرزق والأسباب المادية والغيبية كلاهما في توسعة رزق الإنسان. بعد أبي بدء أحب أن أقول بأن الرزق عندما يقال يتبادر إلى الذهن بشكل تلقائي الأموال النقدية من الذهب والفضة والأسهم والرصيد في البنوك وغير ذلك، والحال أن بعض العلماء في تفسير الرزق له تعبير جامع جدا، يقول الرزق من انتفع به الحي. الرزق من انتفع به الحي، من لقمة الخبز إلى الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة ينتفع بها الحي فيسمى رزقا، الولد الصالح ينتفع به فيسمى رزقا، الصدقة الجارية ينتفع بها فيسمى رزقا. إذن الرزق كل ما ينتفع به الإنسان، وأنا أقول ما ينتفع به الحي والميت. لماذا الحي؟ الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. إذن الإنسان بعض الأوقات يعطى من الأرزاق شيء، يعطى من الأرزاق الثروة المادية، مبتلى بزوجة غير صالحة تنقص عليه العيش، ذرية غير صالحة، على كل حال التوفيقات المعنوية قليلة، الإقبال في العبادة تكاد يكاد يكون معدوما، إذن هذا الإنسان أيضا مبتلى بالرزق، فإذن يدخل في حديثنا هذا اليوم. هذا أولا. طبعا إخواني مسألة الرزق المادي، هناك رزق مقسوم من الله عز وجل، وهناك رزق في الواقع جعله الله عز وجل من فضله. إذا كان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما من دابة، الدابة كل حي، كل خلية حية، حتى هذه الخلايا الجرثومية أو البكتيريا الصغيرة أحادية الخلايا أيضا في الواقع دابة، وما من دابة إلا على الله رزقها. ميكروب الملاريا رزقه ماذا؟ دم الإنسان السليم يدخل في جسمه، فإذا به يصاب بالسل وما شابه ذلك، هذا رزقه. وما من دابة، ولهذا يقول القرآن: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهنا الغريب، لو أن البعوضة أخذت من دم الإنسان شيئا وعملت المختبرات المستحيل في أخذ هذا الدم، لا يمكن أن هذا الدم أصبح دم بعوض، اختلط مع دم البعوضة وبالتالي ما عاد دم إنسان. المهم ضعف الطالب والمطلوب. المهم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله؟ إذا نحن من الدواب، طبعا نحن أشرف الدواب ولقد كرمنا بني آدم، إذا كان على الله، كلمة على كأن الله عز وجل كتب صكا على نفسه أن رزقك علي، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: واسألوا الله من فضله؟ إذن هناك رزق مقسوم مقدر لك بقدر معين، ولكن هذا لا ينافي المزيد من الرزق الذي لم يقدر. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها، ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله. لله فضول، من معنى الفضول الذي لا معنى له، لله عز وجل زيادة، اسألوا الله عز وجل من هذه الزيادة. سمعتم قرأتم في حديث صلة الأرحام العمر يكون 3 سنوات، الإنسان يصل رحمه يمدد في عمره 30 سنة، 30 سنة فيها حج، فيها عمرة، فيها إحياء ليالي القدر، فيها شهر رمضان، فيها ما فيها من البركات. أليس هذا من الفضل؟ إنسان في 30 سنة كم يكتسب من أرباح الآخرة؟ إذن لله عز وجل فضول وهناك شيء مقدر. طبعا إخواني كما قلنا الرزق هناك شيء مقسوم، ولكن هذا لا يعني أن العبد لا يحسن التصرف. نحن قلنا في حديث قديم والبعض راجعنا معاتبا كيف تمنعنا من الادخار، نحن لم نقل ذلك. الإنسان عليه أن يدخر، يحسب حساب أولاده، تخرجهم، ترقيهم، يحسب حساب شراء السكن. وبالمناسبة الإنسان الذي لا مسكن له في هذه الأرض لا سكن له. السكن في أمرين: الزوجة جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والسكن سكن. حقيقة الإنسان المستأجر الذي لا يعلم ماذا مصيره بعد سنة، بعد 6 أشهر، هذا الإنسان لا سكون له. ولهذا أحدهم كان يمزح مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني بعد وفاتهم يقول: يا رب أنت ابتليتهم بكل بلية قتلا وتشريدا ونفيا، ولكن ما ابتلوا بإيجار البيوت، كل إمام له بيته الخاص. موضوع الإيجار ما كانت مشكلة قائمة في تلك الأيام. المهم الإنسان عليه أن يفكر وأن يدخر وأن يبرمج وأن يعمل ما بوسعه، ولكن لا يعني ذلك أن يكون حريصا على ذلك. اللهم لا تعنني، أي لا تجعلني في العناء. البعض يقرأ هذه العبارة في تعقيب صلاة العشاء وهو لا يعلم معنى هذه العبارة. اللهم لا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي. إنسان يبحث وراء السراب، وراء شيء مو مقدر له الآن، هو إنسان في مستوى وظيفي معين يستحق 2000 درهم، وهو يفتش عن فرص عمل ب5000 درهم. هذا الإنسان على كل حال يوقع نفسه في تعب لا داعي له. عليه أن يسعى ولكن يتوقع بمقدار ما هو مقدر له. إذن علينا أن نعلم سوء البرمجة عنصر مهم إخواني. البعض، وهذه ظاهرة متفشية في هذه البلاد، الاستقراب من البنوك ظاهرة موجودة للاستثمار. هل الإنسان موظف ومكلف أن يقترض بعض القروض المشتبهة؟ لا أقول محرمة، فيها قروض مشتبهة، هي صح بنية معينة بمجهود المالك بما شابه ذلك، يمكن أن يحلل بعض القروض، ولكن ما الداعي لأن يوقع الإنسان نفسه في شبهات؟ وبالمناسبة البعض يستقرض من بعض البنوك من دون إجراء القواعد الشرعية في هذا المجال، إما بنك غير إسلامي أو مهم بصيغة لا تطابق الموازين. على ماذا؟ على توسعة الرزق لزيادة الأموال. ومن قال بأن هذا هو المطلوب؟ إنسان يوقع نفسه في حرج، ينام الليل وهو قلق، يتقلب يمينا شمالا، لا يعلم أن هذا القرض المأخوذ من البنك هل هو قرض تجاري اقتصادي نافع له ضماناته أو الأمر ليس كذلك. لماذا يقع الإنسان نفسه في هكذا حرج؟ نرى بعض الناس يتحمل ذل السؤال من هنا ومن هنا ومن هنا، طبعا لتوسعة الحياة بشكل معقول. إذا أمكن الأمر جيد، نحن لا ننفي الطموحات الاقتصادية، ولكن بشرطها وشروطها. وأنا أقول بعض الأوقات: قل يا رب أنا علي أن أسعى، إذا كنت قد قدرت لي رزقا في مراجعتي لفلان فلين قلبه. هذه العلامة بيني وبينك. أحد العلماء في النجف الأشرف أيام الفقر الشديد قبل عشرات السنين حركة جميلة، يقول: بلغ بي الجوع إلى حد قرب الوفاة. يعني جوع يعني الإنسان طبعا الجائع يغمى عليه وبعد الإغماء يموت. يقول: قلت يا رب أنا تكليفي أن أبحث عن رزقي، أذهب إلى بعض الناس أستقرضهم المال، أعطوني مالا أكل وأعيش، وإذا لم يعطيني مالا أنا أموت وأنا بريء الذمة. سعيت بمقدار ما أمرتني، أسعى لطلب الرزق، فإذا مت جوعا فأنا لست بمكلف. شوفوا الأعصاب الباردة في مسألة طلب الرزق. إذن أعزائي إخواني علينا أن نبرمج حياتنا دائما. القضايا الاقتصادية ينبغي أن تكون وفق الموازين الشرعية والعقلائية. بعض الناس ما عنده قدرة على التدبير، لا ما عنده قدرة على تدبير منزله، تدبير بيته، وهو يريد أن يتعامل، أن يتشبه بأصحاب الملايين، مشروع تجارة وتجارة، أعمال أكبر من حجمه. الإنسان إذا أكلها ووقع في المأزق، الله عز وجل قد لا يستجيب دعاءه. سمعتم أيضا مسألة الزوجة، إذا الإنسان يشتكي من زوجته من سوء خلقها وهو غير قادر على إصلاحها ويدعو، يقول الله عز وجل لا تدعو، جعلت طلاقها بيدك، أنت لا تأخذ القرار المناسب، فدعاؤك لا يستجاب. الرجل المبتلى بزوجة غير صالح ولا يمكن إصلاحها ولا يطلقها، الإنسان الذي يسأل الله الرزق ولا يبحث، ينام صباحا ومساء لا يضرب أبواب الفرص وهو يشتكي من قلة الرزق، أيضا هذه من الموارد التي لا يستجاب فيها دعاء العبد. نرجع ونقول بأنه الرزق كما قلنا قضية مقدرة. ذنوب الإنسان من الأشياء التي، نقطة مهمة في حديثنا هذا اليوم، نفهم من الروايات أن هناك علاقة وطيدة بين العبادة وبين أعمال الإنسان وبين الضيق في المعيشة. وأن استغفروا، هذا في الواقع نص القرآن الكريم، هذه الآية من آيات الرزق، وأن استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ما هو الربط بين المطر وبين الاستغفار؟ لولا أنها آية من القرآن الكريم لا قال البعض أنها ضرب من الخيال أو الشعوذة. ما الربط بين الاستغفار والمطر؟ القرآن يصرح وأن استغفروا ربكم، وعد، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيد بعد تزيد الذرية. ولهذا من أدعية البنين، اقرأوا في وسائل الشيعة، من أدعية كسب الذرية في الواقع صيغة استغفار معينة موجودة ومجربة لأجل الإنجاب وكسب الأولاد الصالحين، مذكورة في كتب الحديث، دعاء قوامه الاستغفار، يستغفر الإنسان ربه فيوسع الله تعالى عليهم في رزقه. العبد في النهار يذنب الذنب لا يقوم الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم الرزق. ارتباط واضح جدا بين عبادات الإنسان وبين أعماله وبين وضعه الاقتصادي. إذن علينا أيضا أن ننتبه. الذي يشتكي من قلة الرزق، بعض الأوقات أنا لاحظت بعض الشركات تعيش أزمات مالية، تبحث وإذا في سوء علاقة بين رب العمل وبين الموظف، موظف رب العمل لا يتقن الحديث معه وكأنه عبد بين يديه مملوك، يغلط في القول وخاصة في مجال البناء. مع الأسف الأخوة المهندسين يراعون هذه الناحية، العامل في موقع العمل لا قيمة له، الفحش في القول، الكلام البذيء، وكأن هذا إنسان عبد مملوك لا قيمة له وهو الكاد لعياله. ما الفرق بينك أنت كمهندس وبين هذا الإنسان العامل الذي يعمل في الموقع تحت الشمس الحارقة وهو يكفيه ما هو فيه من الضيق في البدن من حمل هم الرزق، ويأتي هذا الإنسان ويتكلم عليه بقسوة يزيده كسرا إلى كسره، وأنتم تعلمون أن من كسر مؤمنا فعليه جبره. إذا أنت لم تجبر خاطر هذا الإنسان المؤمن، دعاؤك في الليل ودعاؤك في النهار ماذا يفيدك وهناك دعوة من ورائك؟ إذن سوء التدبير، سوء العلاقة، وخاصة في البيوت، هذا الكلام مو خاص في الشركات، حتى في البيوت أنا لاحظ بعض الخلافات العائلية منشأها عقوبة إلهية، سوء تصرف المرأة مع الخادمة في المنزل، الضرب، التوهين، أن يطيقها فوق طاقتها. هذه المرأة لها ساعات نوم استراحة، لا نوم بالليل لا نوم بالنهار، وكأنها خاتم في اليد، متى ما أراد صاحب البيت أو صاحبة البيت تلعب بها وتعبث بمشاعرها. ولهذا نرى بعض الأزمات العائلية من سلب المودة، من بعض ما يسمى بالأعمال وما شابه ذلك. منشأ القضية في الواقع العقوبات الإلهية في هذا المجال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الزوجة ظالمة ولكن الزوج أيضا يبتلى بتبعات ظلم الزوجة. عندما تأتي الفتنة وتأتي البلية في الواقع تضعضع كيان المنزل. المتضرر من؟ الرجل والمرأة والأطفال الصغار الذين لا ذنب لهم في هذا المجال. إذن عندما الإنسان يرى ضيقا في الرزق عليه أن يبحث عن عدة مناشئ. قد يكون المنشأ كما قلنا قبل قليل الذنوب المختلفة، وكل إنسان على نفسه بصيرة، الذنوب صغيرها وكبيرها، وهناك بعض الذنوب على كل حال قد تكون صغيرة ولكن على كل حال يكون في بعض الحالات لها أثر كبير في تأخير رزق الإنسان المؤمن. كذلك مسألة الموازنة، هناك قضية مهمة في باب الرزق. الموازنة، الله سبحانه وتعالى رفيق بعبده، رفيق بعبده المؤمن، ما في موجود ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني ماذا؟ قلب عبدي المؤمن، عرش الرحمن. ما في شك، اسألوا أي فقيه الآن، هل أن أأخذ شفرة أو موسا أو رأس سكين وأجرح به مؤمنا، أجرح محل من بدنه، هل هذا إثمه عند الله أعظم أم أأخذ موسا وأجرح به جدار الكعبة، هاي الجدار الصماء؟ بلا شك أن إيذاء المؤمن في بدنه إلى الله بعناوين ثانوية، هتك الكعبة شيء ثاني، أما جرح الكعبة أين؟ وجرح قلب المؤمن أين؟ جرح بدنه لا يقاس بجرح الكعبة، فكيف إذا كان الأمر فيه جرح بالقلب الذي لا يندمج؟ جراحات اللسان، جراحات السنان لها التيام، ولكن ماذا؟ لا يلتام ما جرح اللسان. وبعض الأوقات يكون الجرح النفسي حقيقة أبلغ بكثير من الجرح البدني. سياسة الموازنة، أنت في الواقع الله عز وجل يرى بأن هذا الإنسان لو أعطي مالا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أن رآه أن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى. الآيات التي تقول إن الإنسان في خسر ليطغى، يعني طبيعة بني آدم، هذا إنسان مهذب، إنسان جاهد نفسه، مسألة ثانية طبيعة الإنسان المستغني. ولهذا تلاحظون أصدقائكم القريبين عاطل عن العمل حمامة المسجد، دعاء صباحا مساء بكاء خشية، شوية توسع في الرزق أخذ ينسحب انسحاب تدريجي، وبعد فترة نراه يودع الأول والأخير، وبعض الأوقات يبلغ به الأمر إلى الاستهزاء بالمؤمنين. على كل حال طبيعة الإنسان أن يطغى إذا استغنى في حياته، لأن المال على كل حال أداة للذائذ، وللمال لا قيمة له. لو أن اليوم تلغى قيمة الدراهم في هذه البلاد، من يشتري الدرهم؟ يعني يعامل معاملة الكلينكس أو أقل من ذلك، لأنها قوة شرائية. تريد أن تستمتع في بطنك، في غير بطنك تحتاج إلى مال. المال إذا كان بيد الإنسان يفكر كيف يصرف، كيف يستمتع، نهاية الأسبوع ماذا يعمل بهذا المال، بلغ الصيف ماذا يعمل بهذا المال، ما يسمى في عرف الناس هذه الأيام رأس السنة الميلادية الألفية، ماذا يعمل بهذه الأموال؟ إذن حقيقة بعض الأوقات يكون الفقر نعمة كبيرة للإنسان المؤمن. وقياس بسيط، أكو بعض الناس عاش حالة الفقر وعاش حالة الغنى. ولذا أنا أسأل بعض شيبة هذا البلد كبار السن الذين عاشوا الغوص وما شابه ذلك، عندما تذكر لهم الماضي يتنفس الصعداء، يقول أين تلك الأيام، الراحة النفسية، العبادة، هو في السفينة لا أكل لا طعام لا قوت، وإذا بهم يتقنون أعمالهم العبادية أيما إتقان. والآن بهذا الرخاء الموجود نلاحظ على كل حال بعض صور الاسترخاء بل المعصية. إذن إخواني على العبد أن يدعو، الذي يدعو للمال فيعطى ذرية صالحة هل في قياس بين الذرية الصالحة وبين المال؟ لأن هذه الذرية الصالحة مال في الواقع، حتى اقتصاديا قوة، قوة في الواقع تدبيرية في المستقبل. الإنسان أكو بعض الناس يعيش حالة الفقر ولكن عند ذرية في الواقع يمولون آباءهم إلى آخر حياتهم وأيما تموين. إذن حتى الولد نوع من أنواع الكسب المادي أيضا، ولهذا نلاحظ في الأرياف وفي القرى في رغبة في الإكثار من الإنجاب من باب أن الولد في القرية أو في هذه المناطق يعتبر قوة عاملة وقوة منتجة في تلك الأماكن. إذن على الإنسان أن يعتقد بهذه السياسة. ولهذا أنا أقول لبعض إخواني الذي يفتح له باب من أبواب الدنيا، طبعا من أبواب الدنيا رزق، زوجة، منزل، شراء منزل، انتقال إلى بيت أوسع، أقول انتبه، ادفع الصدقة، قل يا ربي لا تعطني شيئا وتأخذ مني أشياء. ولهذا نلاحظ أنه عادة بعد كل تغيير معيشي مع الغفلة وعدم دفع الصدقة وعدم التوسل بالله عز وجل، هناك بعض المنغصات في الحياة. إنسان كان معافى مستأجر، الآن أصبح يملك بيتا، دخل السكر في منزله، دخل الضغط في بيته، دخلت بعض المشاكل العائلية، بعض الاكتئاب النفسي، يقول يا ربي ما قيمة هذا المنزل الجديد الذي أسكنتني فيه ولكن سلبت مني أشياء كثيرة أنا كنت أحتاج إليها. إذن علينا أن نعلم بأن الله عز وجل سياسته الموازنة، يعطي نعمة ويأخذ أخرى، إلا اللهم إذا كان الإنسان كما قلنا يطلب من الله عز وجل أن لا يسلبه مثل تلك الأرزاق. الآن بيت القصيد، ماذا نعمل لتوسعة الرزق؟ البعض منكم يراجع ويقول ما هي الأعمال التي توجب سعة الرزق؟ طبعا قلنا قبل كل شيء الرضا بقضاء الله وقدره، العبد المفوض قريب إلى الله عز وجل، وبعد ذلك الطلب، الدعاء. إخواني هناك في عالم الكمبيوترات اصطلاحات معروفة، بعض الأوقات الإنسان يدخل كما يقال في عرف هذه الأيام الهارد كمبيوتر فيتصرف في البرنامج، مرة يتصرف في القضايا الخارجية الشاشة وما شابه ذلك، مرة يسمح له أن يدخل في قلب البرنامج. الإنسان كان عن طريق الدعاء يتدخل حتى في برنامج الرزق المكتوب عند الله عز وجل، يقدم ويؤخر بطلبه بدعائه. ولهذا نقرأ في شهر رمضان وفي شهر شعبان، إلهي إن كنت أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد، وأما إن كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فمح شقائي. اسمي مسجل في الهارد، مسجل هذا إنسان شقي لسوء فعله، إنسان مقتر. نقرأ أيضا إن كان رزقي كذا مقترا فوسع في رزقي، كتب عليه أن يقتر رزقه، ولكن يطلب من الله عز وجل في جوف الليل بعيون باكية، وإذا بالله عز وجل يغير برمجة الحياة. ولهذا البعض منا يستيقظ صباحا يرى انفتاح في حياته، فرص رزق، اقبال الناس عليه، القلوب تلين له، يرى ان الامور بيد الله عز وجل، قد اعطيت له بعض مقاليد الرزق. هذا في الواقع اثر الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى. الآن الأمور التي رأيناها في روايات أهل البيت، أذكر لكم برنامج يعني بعض العناصر ما حفظتموه حفظتموه، ما لم تحفظونه تراجعون فيما بعد. أولا هذه صلاة الوتيرة، معروف أنها تجذب الرزق، طبعا ما أقوله قضية مو اجتهادية، مذكورة في روايات أهل البيت في فلاح السائل، لا تتركوا ركعتين بعد عشاء الآخرة فإنها مجلبة للرزق، وخاصة إذا جعلتم فيه معجون جديد أو معجون مؤثر، قراءة سورة الواقع. رأيت بعض المؤمنين بعدما نصلي صلاة العشاء يفتح أمامه المصحف ويقرأ سورة الواقع في الوتيرة، هذا في الواقع حركة من الحركات الجيدة لجلب الرزق. عن الإمام الرضا عليه السلام، لا تستقلوا قليل الرزق فتحرموا كثيرة. يأتيك 100 درهم هدية من صاحب العمل، هدية من أخ مؤمن، يضعها في جيبه وكأنه شيء تافه يعني ما يسوى أو كذا، حتى كلمة الشكر ينساها. لماذا؟ هذا رزق، هاي المئة درهم رزق من الله عز وجل، لو تؤدي شكر هذه النعمة مقدمة للمزيد من ذلك. استنزلوا الرزق بالصدقة. الصدقة حقيقة إخواني من كنوز عالم الغيب، تطفئ غضب الرب. والصدقة لها آدابها. أولا، أكو بعض الناس إذا وقع في أزمة طلع 1000 درهم 2000 درهم، وهذا رأيناه، يعني لما لا تدفع في اليوم درهم واحد، 5 دراهم 10 دراهم بشكل رتيب صباحا ومساء. هذا العبد القاصر الحقير أنسى ذلك، كلف بعض المؤمنين الذين لا ينسون، أقول أنتم نيابة عني أخرجوا هذه الصدقة صباحا ومساء، مع الغروب تدفع الصدقة، وتدفع للفقير مو فقط في الصندوق. كما قلنا بالإمكان أن تأخذ وكالة من فقير ما، والمراد بالفقير مو الشخص المستجدي، إنسان موظف راتبه لا يكفي، هذا إنسان فقير شرعي، تأخذ منه وكالة. هذا الصندوق صندوقه، حصالته، تضع فيه 5 دراهم 10 دراهم وقعت في يده، لأن هذا الصندوق في الواقع ملكه، فما تضعه فيه وضعته في يده، بخلاف أن تضعه في شيء مجهول أو مبهم أو من دون نية. إذن الصدقة أيضا، وخاصة هم هذه في الواقع هدية الجمعة، الجمعة عيد المسلمين، نية الصدقة أيضا مؤثرة. تدفع 5 دراهم بالصندوق لا نية، لا بسم الله، يا لا يا الله، يا خير الرازقين، أكو أدب من آداب الصدقة أن تنوي بالصدقة ماذا؟ دفع الضر والبلاء عن إمام زمانك، عن ولي أمرك. حركة جميلة جدا يوم عيد الفطر هذه السنة، جزاه الله صاحب هذه الفكرة، أتي لي ب15 درهم زكاة الفطرة، حركة عاطفية، قال هذه زكاة فطرة نيابة عن مولاي صاحب الأمر صلوات الله عليه. والإمام ينسى زكاة فطرته، هو رأس الشريعة، هو رأس الدين، ولكن حركة تقليدية جميلة بروتوكوليا صح التعبير، يريد بذلك أن يستدر عطف مولاه صلوات الله وسلامه عليه. إذن دفع البلاء عن صاحب الأمر وعمن يعنيه الأمر. رأيت في بعض الزيارات عبارة جدا جميلة، السلام عليك يا صاحب الأمر، بهذه المضامين، وعلى من تحب السلام عليه، كلمة جامعة، وعلى من تحب السلام عليه، أنت، هو، هي، من، المهم الأمر بيده، السلام عليك. فإذا اللهم إني أدفع هذه الصدقة لسلامة مولاي صاحب الأمر ومن يحبه صلوات الله عليه. الآن له ذرية، له زوجة، زوجات، نحن لا نعلم في عالم الغيب ماذا يجري، ولكن على من يحبه الإمام صلوات الله عليه. البكور في الصدقة في العمل أيضا شيء جيد، البكور في الأعمال، طيب الكلام يزيد في الرزق، رب العمل السيء الخلق، حتى لو كانت الشركة كبيرة ناجحة بحسب الظاهر، أيضا مما يضيق في الرزق، طيب الخلق مع الجميع. وكذلك يقول المحقق نصير الملة والدين الطوسي رحمه الله في كتابه آداب المتعلمين، واقعا علماؤنا حقيقة يضعون أيديهم على مكمن الداء أو على العلاج المناسب، يقول وأقوى الأسباب، استمعوا جيدا، هذا كلام عالم محقق الخاج نصير الدين الطوسي من علمائنا الكبار، يقول وأقوى الأسباب الجالبة للرزق بعد هذه الأمور ماذا؟ إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع. إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع. الإمام الصادق عليه السلام يبتلى بحاجة، أئمتنا يبتلون بحوائج، ألا تعلمون درع الإمام المؤمنين رهنه عند يهودي حتى يستقرض مبلغا من المال. الإمام كان يبتلى بالمرض، الإمام الصادق لعله بلغ به الضعف والنحول في فراش المرض حتى لم يرى إلا رأسه، مرض حمى وجع صداع، ولم أعثر على هذه الرواية، ولكنها سمعت
أن الإمام الحسين صلوات الله عليه روحي له الفداء كانت له عصابة يعصب بها رأسه من الوجع، كان يبتلى بوجع في رأسه يعصبه بهذه العصابة، ولعلها متناسب مع استشهاده صلوات الله عليه. المهم الإمام أيضا يبتلى بالمرض.